أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الماضي ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. فرع، هذا الفرع يتناول إذا كان البائع مثلا مجتهد وكان له رأي فقهي، وكان المشتري أيضا مجتهد وله رأي فقهي آخر. مثلا البائع كان يرى جواز إنشاء البيع باللغة الفارسية، بينما المشتري كان يرى بعدم جواز الإنشاء باللغة الفارسية. في مثل هذا هل نحكم بصحة المعاملة أم لا نحكم بصحة المعاملة؟ طبعا الصحة بعدين راح تتسرب، الصحة بعدين تتسرب، بس التبتي. فإذا الفرع المسألة شنو؟ ما لو كان كل من البائع والمشتري مشتري، وكان البائع له رأي فقهي إلا أن المشتري له رأي فقهي آخر. فمثلا البائع كان يرى بجواز التلفظ باللغة الفارسية، أما المشتري كان يرى أن لا بد أن يكون التلفظ باللغة العربية. هنا ماذا نحكم على هذه المعاملة؟ المفنّس يقول أن الأقوال في المسألة ثلاثة. أولاً يذكر الأقوال، ثم يذكر مستند القول الأول والقول الثاني ومستند القول الثالث. بعد ما هذا ينتقل إلى فرع وصورة أخرى تختلف عن الصورة التي بأيدينا. نحن نصنف الصورة شنو؟ فالكلام إذن سيكون في صورتين. في صورة نعبر عنها صورة الترتب، وصورة أخرى نعبر ونذكر تقريبا أربعة أمثلة لصورة الترتب، وصورة أخرى صورة عدم الترتب. في صورة الترتب، وهم نذكر لصورة عدم الترتب نذكر كم مثال؟ ثلاثة أمثلة. ففي صورة الترتب رح نذكر أربعة، في صورة عدم الترتب كم مثال؟ ثلاثة. في صورة الترتب منهج البحث بالنحو التالي: الأقوال الثلاثة ومستند هذه الأقوال الثلاثة. وفي صورة عدم الترتب يبدي المصنف رأيه ابتداء في المسألة. جيد، قبل جلسة واحدة واحدة. صورة الترتب بأن يكون البائع تلفظ باللغة العربية والمشتري تلفظ باللغة الفارسية أو بالعكس، وكان هناك اختلاف في الرؤية. كم قول قلنا في المسألة؟ لا، القول الأول يحكم بماذا؟ بصحة المعاملة، أن هذه المعاملة محكومة بماذا؟ بالصحة، على رأي في المسألة. القول الثاني يحكم بعدم صحة المعاملة مطلقا. القول الثالث يفصل، شي يقول؟ يقول أحيانا، القول الثالث أحيانا هذا الاختلاف الفقهي يوجب تولد معاملة هجينة. يعني شنو هجينة؟ بحيث لا ينطبق عليها لا هذا النحو ولا ذاك النحو. شلون احنا احيانا نصير التركيب الهجين بس يبقى ينطبق عليه مثلا شنو؟ تفاحة، او يجي هجين ينطبق عليه انه عرموط. اما هجين التفاح والعرموط يوجب لنا حقيقة ثالثة بحيث لا يسبق عليها تفاحة ولا عرموط. هذا يقول لا مجال للحكم بالصحة. فالقول الثالث قد فصل بين أن يكون الهجين هجينا مقبولا فنحكم بالصحة، وبين أن يكون الهجين هجينا غير مقبول فلا نحكم بالصحة. يعني شنو؟ وضح لي بمثال. احنا قلنا اذا البائع كان يجوز الكلام باللغة الفارسية فانشأ البيع بالفارسية، لكن المشتري كان يجوز بالعربية، هذا يسمى هجين مقبول. بعدين ابين وجه المقبولية. هجين مقبول. مرة البائع عنده رأي فقهي شنو؟ يجوز الفارسية. والمشتري عنده رأي آخر، شنو الرأي الآخر؟ أنه يجوز تقدم القبول على الإيجار. الآن لما نجي ناخذ بكلا الرأيين، يعني الإنشاء الفارسية وتقدم القبول على الإيجار، راح يتولد عندنا هجين جديد. شنو هاي المعاملة؟ هم هي فارسية وهم هي تقدم القبول على الإيجار، وليس هناك ولا ربع فقيه يحكم بصحة هذه المعاملة. سمينا هجين مرفوض. ليش مرفوض؟ لأنه نحو معاملة اتفقت كلمة الجميع على ماذا؟ على بطلانها. صاحب القول الثالث يقول أنا أفرغ، إن كان الهجين هجينا مقبولا فنحكم بالصحة. كما لو شنو كان هجين مقبول؟ يعني إما أنه واحد من عندهم الحجة باللغة الفارسية غير العربية، وإما أنه قدمنا القبول على الإيجاب، أو بعضنا نشتغل الماضوية وهنا لا يتأمن الماضوية. أما إذا افترضنا أن الهجين هجينا مرفوضا، بمعنى أنه هم إحنا نتنازل عن شرطية العربية وهم نتنازل عن شرطية الترتب، عن شرطية الترتب بأن يكون القبول عقيب الإيجاب، هذا هجين مرفوض ولا مجال للحكم بالصحة. هذه أقوال ثلاثة بالمسألة. جيد. مرحوم الشيخ يقول مبنى القول الأول وهكذا مبنى القول الثاني. الآن انتهينا الأقوال ثلاثة، الآن بدي أنتقل إلى مطلب جديد وهو مبنى هذه الأقوال. مبنى إحنا ما أريد على التنظير خارج عن البحث، أنا أنظر لك فيه خارج البحث ثم أرجع أطبق في محل البحث. إحنا في باب جعل الإمارة حجة كم مبنى عندنا؟ عندنا مبنيين. مبنى الأول شو نسميه؟ مبنى السببية، والمبنى الثاني شو نسمي؟ مبنى الطريقية. شنو الفرق بين مبنى السببية وبين مبنى الطريقية؟ مبنى السببية أنه إذا واحد اعتمد على مثلا خبر الثقة وراح مثلا قال الثقة قال أبويا اليوم مثلا فلان قضية موجودة في الديوانية، وهو هي القضية والموجودة في بغداد، فهو راح للديوانية، فإنه وإن فاتته مصلحة بغداد لكنه نفس اتباع قول الثقة يوجب تحقق مصلحة جديدة في الذهاب إلى الديوانية، يتدارك بهذه المصلحة الجديدة ما فاته من المصلحة الواقعية. نسمي هذا المصطلح نظام السببية، قانون السببية، من يقول السببية. ليش سمي بالسببية؟ يعني نفس جعل الإمارة سيكون سببا لتحقق مصلحة يتدارك بها عن مصلحة واقع. مثل أضرب لي بعد مثال آخر. طبعا أكون في فرق بين المثالين. هذا المثال الأول شنو؟ عندما نتحدث في دائرة الحكم الظاهري، فهل جعل الحكم الظاهري يقوم مقام الحكم الواقعي مع أنه في الحكم الظاهري تفويت لمصلحة الواقع لكنه يتدارك بها بأن يكون لها مصلحة جبران أم مصلحة فوات مصلحة الواقع أم لا؟ من يقول بالسببية يقول نعم بالجبران. مثال الثاني الذي هو يختلف، شنو مثال ثاني؟ عمي أنت تيمم ما عندك قدرة، ما عندك قدرة أن شنو أن تتوضأ تيمم. التيمم فيه مصلحة يتدارك بها ما فاته من مصلحة الواقع، سيما إذا فرضنا بفكرة الجواز البدار، يعني شنو أنا أول ما أذن أذان الظهر ما عندي مي، أقدر أتيمم لو لا؟ بناء على من يقول بجواز المبادرة فأتيمم وأصلي، ثم بعد الانتهاء من الصلاة أجي المي. هنا من يقول بالسببية شي يقول؟ يقول صلاة تقع مجزئة. يا بشلون صلاة تقع مجزئة؟ يقول صحيح فاتته مصلحة الطهارة الوضوئية المائية، لكنه في مقابلة ناله مصلحة الطهارة الترابية. فمو طلع هو صفر اليدين، وإنما طلع وهو يملك مصلحة. نعم تلك المصلحة الواقعية فاتته، ولكن عوضت بمصلحة أخرى. هذا معنى السببية. معنى الطريقية، لا، دور الطريقية دور معذر، ليس إلا ليس فيه أدنى مصلحة وليس فيه ترميم لمصلحة الواقع، ليس فيه أدنى مصلحة وليس فيه ترميم. يعني لما أنا رجعت إلى قول الثقة ووجهني للديوانية مع أن تمام المصلحة في بغداد، فإني بالسفر إلى الديوانية لا أظفر في المصلحة، وإنما غاية ما عندي من حركة هو حركة المعذرية. الله مين يقدر يعاقبني؟ يقول لي ليش ما رحت بغداد؟ أقول له والله أنا اعتمدت على الثقة والثقة وجهني إلى الديوانية، فعذرية أصل لكنه مصلحة ما أقول. ثمرة وين تظهر؟ بناء على أن مسلك الطريقية والعذرية لا نقول بالإجزاء، بينما بناء على مسلك السببية فإننا نقول بالإجزاء. هاي الفكرة واضحة، السببية والطريقية. الآن تعال طبقة في المقام. يقول يعني وجهنا نحكي واحد يحكي بالفارسية والآخر يجيب بالعربية. البائع يقول بعتك باللغة الفارسية، والقابل يقول قبلت باللغة العربية. هذا المجتهد القابل، المجتهد القابل المشتري، بلحاظ ما صدر من البائع يرى أن الصدور له قسط من الثمن وله قيمة واعتبار أم ليس له اعتبار؟ إذا كنا نقول بمسلك السببية يكون له قسط من الاعتبار، فإذا كان له قسط من الاعتبار المعاملة ماضية، المعاملة ماضية. أما إذا كنا نقول بمسلك العذرية فإنه لم يصدر من البائع شيء، فإنه لم يصحيح قول المجتهد في حقه معذر لكنه لا يكون حجة. تدرون طبعا هذه الآثار كثيرة. مثلا الآن أنا أصلي خلف مجتهد، افترض أنا هم مجتهد، هو مجتهد وأنا مجتهد، هو يرى مثلا يجوز الاكتفاء بالتسبيحة مرة واحدة، أنا لا أرى بالاكتفاء بالتسبيحة مرة واحدة، يجوز الصلاة خلف أم لا؟ نفس الكلام. إذا مسلك عذري خب هذا ما سيأتي الواقع، ففي نظري أن صلاة ذلك الرجل تقع باطلة، إلا أنه معذور هذا الرجل. هذا إذا قلنا بالعذر. خب وإذا صلاة باطلة شلون أنا أصلي خلف من أعتقد بأن صلاته باطلة؟ خب لا يجوز أن يصلي الشخص خلف شخص يعتقد أن صلاته تقع باطلة. أما إذا كنا نقول بمسلك السببية وأنه هذا رأي الفقه حيث اكتفى بالواحدة، فهو أتى بمصلحة الواقع وإن لم تكن المصلحة الواقعية الأولية، ولكنها المصلحة الواقعية الثانوية. المصلحة الواقعية الثانوية شلون تحققت؟ بسبب رأي الفقه. والمصلحة الواقعية الأولية شنو؟ ثلاث تسبيحات. فهذا الرجل فاتته مصلحة الواقع لكنه عوضت بمصلحة ثانوية واقعية ثانوية، فهو مو أنه صلاة فاقدة للمصلحة، بل صلاة مشتملة على المصلحة. أنا يجوز أن أصدقها. مرحوم الشيخ يقول مبنى القول الأول والقول الثاني هو هذا، أن القول الأول الذي حكم بالصحة قال بقانون السببية، القول الثاني الذي حكم بالفساد قال بقانون العذرية. جيد، نجي إلى القول الثالث. مبنى القول الثالث حقيقة مبنى القول الثالث وأيضا سببي، هو أيضا سببي، لكن بشرط أن نقبل فكرة السببية لكن لا يتولد هجين مرفوض، وإلا في الوقت الذي نحن نقول بنظرية السببية لكن إذا انجرت بنا إلى الهجين المرفوض فنمنعه. ليش؟ لأن أدلة الإمضاء إمضاء البيع إنما تمضي المعاملات الذي لم يكن هناك إجماع على بطلانها، وفي مثل هذا صورة الهجين المرفوض. الهجين المرفوض يعني شنو الهجين المرفوض؟ يعني هم الإيجاب وقع بالفارسية وهم تقدم القبول على الإيجاب. تقول هنا بعد لا مجال القول بالقول، هنا انتهينا من الأقوال، بس عندي مطلب حتى أنتقل إلى الصورة الثانية. شيخنا بناء على من يقول بالفساد، شنو معنى الفساد هنا؟ شنو معنى الفساد هنا؟ على من يقول بالفساد، شنو معنى الفساد؟ الفساد مو بمعنى انهيار المعاملة، الفساد أن قول هذا الشخص شبيه مو صحيح، عيد قوله. أما قولي بعد صحيح، افترض البائع تكلم بالفارسية وأنا تكلمت بالعربية، افترضنا أننا بنينا على يا نظرية بناء على نظرية العذرية. نظرية العذرية قلنا إلى ما لا تنتهي؟ إلى البطلان. معنى البطلان شنو؟ مو بمعنى انفيار المعاملة، وإنما البطلان هنا بأي معنى؟ بمعنى أن يا أيها البائع عد صياغة الإيجاب باللغة العربية، هذا معنى البطلان. مو بمعنى أن قول القابل قبلته يكون منزل منزلة العدم، بل تبقى القدسية لقول القابل ولا حاجة إلى إعادة قول القابل. إنما تمام ما عندنا في المقام أن ما صدر من البائع حيث كان مبتلأ بتلكؤ نحكم ببطلان هذا التلكؤ. هذا شو نسمي؟ شو نسمي بالمصطلح العلمي؟ شو نسمي بالمصطلح العلمي؟ نسمي فساد لا يثري. فساد لا يثري يعني فساد قول البائع لا يثري إلى المشتري فيوجب فساد قول المشتري، بل يبقى قول المشتري على ما هو عليه ولا عاد إلى إعادة قول المشتري، وإنما الترميم يكون بالاكتفاء بماذا؟ بتصحيح قول البائع من دون الحاجة إلى إعادة قول المشتري. هذا واضح هذا. أما جينا للشق الثاني، الشق الثاني شو نسميه؟ الشق الثاني الصورة الثانية صورة الاستلزام. يعني شنو صورة الاستلزام مقابل هذه الصورة؟ أن إذا أحدهما قوله باطل فإن بطلان يسري إلى بطلان الثاني، وبالتالي الفساد بماذا نفسره؟ بمعنى الانهيار. مو الفساد نفسره بمعنى أن قول أحدهما ليس بصحيح، وإنما شو نفسره؟ الانهيار. الانهيار قول الانهيار هذا الصورة الثانية. فهذه الصورة الأولى عن الصورة الثانية في ماذا؟ الصورة الأولى معنى الفساد بمعنى شنو؟ عدم التلازم، عدم الاستلزام، بطلان قول أحدهما لا يسري إلى الآخر ويستدعي بطلان قول الآخر. أما الصورة الثانية أنه السريان بمعنى فساد قول أحدهما يستلزم فساد القول الآخر. مثل مثلا من الموارد نحن قلنا بالتعليل أنه لا بد أن تكون المعاملة منجزة ولا مجال لفرض التعليل في المعاملة. فلو البائع قال بلسان التعليق لا بلسان تنجيزي وإجاز قبول، قبول من قبل المشتري لهذه المعاملة، يقول هنا نحكم بالبطلان. لكن بأي معنى من البطلان؟ بطلان بمعنى هدم المعاملة، لا قول البائع له قيمة ولا قول المشتري له قيمة. ليش؟ يقول واضح، لأن قبول المشتري هو قبول لما قاله رضا بقول البائع، وحيث أن قول البائع هو فاسد فقول المشتري يكون أيضا فاسدا، يكون أيضا فاسدا. ففرق بين نحوين من المعاملة، نحو الفساد الذي لا يسري، والنحو الثاني الفساد الذي يسري. ومثل الفساد الذي يسري كنا نشير مثال بثلاثة أمثلة. أقول بس عندي مطلب صغير جدا، جزاه الله خير الجزاء المرحوم الأنصاري بهذه التفرقة، فإنه بلي عندنا بحثان لا ينبغي الخلط بينهما، تارة فسادا لا يسري طبعا وترميم الفساد الذي لا يسري، بس هاي العبارة الصادرة فاسدة ترمم، وأخرى الفساد الذي يسري، وهذا معناه أنه هم البائع لابد أن يعيد إحتياجه وهم المشتري لابد أن يعيد إحتياجه، اثنيناتهم لابد أن يعيدون إحتياجهم. مثل افترض صبي باع والمشتري قبله، هذا من الموارد ماذا؟ الفساد الذي يسري. كبروية هذا البيان ما عندنا خفاء فيها، لكن احيانا نقع في مشكله وفي ضائقه صغرويه. شنو ضائقه صغرويه؟ من ادري هذا المثال من امثله الفساد الذي يسري ام من امثله الفساد الذي لا يسري؟ الخدشه في بعض المصاريف لا يعني ابطال المبنى، المبنى مقدس، الفساد فسادان، فساد لا يسري وفساد يسري. وإذا وقع نزاع بين العلماء في مثال، هذا مو معنى أن المبنى غير مقبول عند الأعلام، وإنما نزاع من حيث الصغرى. يعني نزاع من حيث الصغرى، بعض يعتقد هذا من أمثلة الفساد الذي لا يسري، وبعض يعتقد أن هذا من أمثلة الفساد الذي يسري. النقاش صغرويا وليس بالنقاش الكبروي، هذا ما عنده في هذه المسألة. خلا طبق لك إذا أكو مجال حتى نذكر المسألة البعدية. فرع، لو اختلف البائع والمشتري في الشرائط، شرائط الصيغة، واحنا تمرد علينا شرائط الصيغة طبعا، اما شرائط لمادة الصيغة، واما شرائط للهيئة المفردة للصيغة، واما شرائط للهيئة التركيبية. فشيك بعد قسمنا فرع، لو اختلف المتعاقدان اجتهادا كما لو كان البائع مجتهد والمشتري ايضا مجتهد، او تقليدا البائع مقلد مرجع فلان والمجتهد مقلد مرجع فلان، طبعا هذا وين يتفق هواية في باب النكاح، الزوج مقلد مرجع والزوجة مقلد مرجع اخر، الزوج يرى بالاكتفاء باللغة غير العربية في صيغة النكاح. الزوجة مقلدة لشخص يرى بعدم جواز ذلك. هنا راح نعيش هاي المشكلة. أمثلة هذا هو إذا قلت لك إما البائع مجتهد والمشتري مجتهد، أو البائع يقلد زيد وعمر يقلد عمر، عفوا المشتري يقلد عمرا. لو اختلف المتعاقدان اجتهادا بأن كان كل من البائع والمشتري مجتهد، أو تقليدا كان كل من البائع والمشتري مقلد لكن البائع يقلد زيد وعمر والمشتري يقلد عمر، اختلف في شروط الصيغة. يا شروط الصيغة سواء اختلاف في مادة الصيغة أم اختلاف في الهيئة مفردة للصيغة أم الاختلاف في الهيئة التركيبية للصيغة. جيد، السؤال شنو؟ فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبا وبالتالي يحكم بالصحة أم لا؟ أم لا يكتفى بما يقتضيه مذهبه ونحكم بالتالي بالبطلان؟ وجوه ثلاثة. الوجه الأول شنو؟ الصحة مطلقا. الوجه الثاني البطلان مطلقا. الوجه الثالث ثالث الوجوه تفصيل بين ما لو كان الهجين هجين مرفوض وبينما لو كان الهجين هجينا مقبولا. ثالثها اشتراط عدم كون العقد المركب منهما من الإيجاب والقبول، اشتراط أنه عدم كون العقد المركب منهما مما لا قائله، يعني هناك إجماع على رفضه، مما لا قال يعني هناك إجماع على رفضه الذي عبر عنه بالهجين المرفوض، مما لا قائل بكونه بكون هذا العقد الهجين سببا في النقل، لأن احنا اعتبرنا أن الصيغة شنو؟ سبب. الصيغة يعني الألفاظ شبيه سبب. المن سبب لمن؟ وسببها ماذا؟ النقل والملكية. جيد، فإذا كان المتولد قام الإجماع على بطلانه يقول هنا نحكم بالبطلان. مثال للهجين المرفوض، للهجين المرفوض الذي قام الإجماع على بطلانه، كما لو فرضنا أنه لا قائله بجواز تقديم القبول على الإيجاب جواز العقد باللغة الفارسية. واضح شيخ؟ من أنت رأيك في هذه الأقوال شنو؟ أدرأها أوسطها أخيرها، يعني القول الثالث وهو ثالث الأقوال، يعني كلما كان هناك علم إجمالي ببطلان العقد القائل فبالتالي نحكم بالبطلان وإلا فلا. هذا طبعا نظير ما نقوله بباب التبعيض في الفتوى. صلاة واحدة وعندي مرجعين، عندي مرجعين ومتساوية وأنا مخير بالرجوع إلى أي منهما، لكن بلحاظ بعض الأجزاء أختار المرجع ألف وبلحاظ بعض الأجزاء الأخرى أختار المرجع باء، وتتولد لي صلاة لكن يتفق معا على أن هذه الصلاة باطلة. الإجماع المركب يتفق معا على ماذا؟ بطلان الصلاة. يقول هنا وإن كنا نقول بجواز التبعير، لكن جواز التبعير شريطة أن لا يتولد الخنث المشكل الذي قام الإجماع المركب على بطلانه. جيد، والأولان يا الأولان يعني الصحة مطلقا والفساد مطلقا على ماذا مبنيان؟ مبنيان هذا القول الأول والثاني على ماذا مبنيان؟ مبنيان على أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها، هل أن الأحكام الظاهرية بمنزلة الأحكام الواقعية؟ لكن يا واقعية الواقعية الاضطرارية مثل ايش مثلا الواقعين الاضطراري؟ كمثال من كان الان ما عنده ماء وتيمم وصلى ثم بمجرد ان كمل الصلاه اجى الماء، هنا كان معذورا ام كان قد اتى بالمصلحه، لكن مو المصلحه الواقعيه، لان المصلحه الواقعيه شنو؟ الطهاره المائيه. بالمصلحه الاضطراريه يسميها الواقعيه الاضطراريه، الواقعيه الاضطراريه. فمثلا فالايجاب باللغه الفارسيه، طبعا الايجاب بين قوسين من المجتهد القائل بصحه الايجاب باللغه الفارسيه، فالايجاب باللغه الفارسيه عند فقيه يرى بجواز الايجاب باللغه الفارسيه عند المشتري. شنو عند المجتهد؟ المشتري عند من يراه باطلا وهو المشتري، حيث يرى أن الإيجاب باطل، هو كالإشارة إلى الأخرس، فإن الإشارة إلى الأخرس وإن كانت هي مو وظيفة واقعية لكنها وظيفة اضطرارية، يعني تمشي حال من لم يتمكن من الكلام. أما الشخص الذي يتكلم من الكلام بعد ما على قيمة على هذا المبنى، يعني مبنى السببية، يعني مبنى السببية. جيد، عند من يراه باطلا، عند من يرى الإيجاب باللغة الفارسية باطلا، هذا إشارة أخرس. أي يعني شنو إشارة أخرس؟ راح يفسر إشارة أخرس بس، يعني سيكون إيجاب من قبل البائع، لكن يا إيجاب، إيجاب الشخص العاجز عن العربية. فالمشتري في يتعامل ويا هذا البائع، يا هو البائع المجتهد الذي كان يرى بجواز الفارسية، يقول له أنت تدري مثل من؟ أنت أيها البائع المشتري، أنت تدري مثل من؟ مثل الأخرس العاجز عن الكلام. شلون أنا المشتري أقدر أتعامل ويا بائع أخرس عاجز عن الكلام؟ كذلك أنا المشتري أتعامل وياك بمعاملتك. ليش؟ لأن قولك فيه مصلحة، وإن لم تكن تلك المصلحة مصلحة واقعية أولية، وإنما مصلحة واقعية اضطرارية. جيد، وبعد في مثال ثاني، وكصلاة المتيمم بالنسبة إلى واجد الماء، فإن صلاة المتيمم بالنسبة إلى واجد الماء عند من يقول بجواز المدار مثلا، فإنه فيه مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع. بناء على هذا الرأي شو نقول؟ نحكم بالصحة. هذا على هذا الرأي ماذا؟ سميناه رأي السببية. نحكم بماذا؟ بالمصلحة، بالصحة. أما إذا كنا نرى أنه حكم المجتهد مو سببي وإنما عذري، فإذا كان عذري فلا قيمة له، فإذا لا قيمة له فلا بد من الحكم بالفساد. فعلى القول بالسببية نحكم بالصحة، وعلى القول بالعذرية نحكم بماذا؟ أو الطريقية، على القول بالعذرية والطريقية نحكم ماذا؟ بالفساد. هذا مبنى القول الأول والقول الثاني. أم هي يا هوية ذن الإجابات والقبولات الأسباب، أم هي أحكام عذرية طريقية لا يعذر فيها إلا من اجتهد أو قلد فيها، فيختص الإجزاء بالمجتهد والمقلد فيما لو كان لا يمكن التدارك. فيقول والمسألة محررة في علم الأصول. زين، هذا كله يا هو هذا النزاع بالسببية والطريقية كله فيما لو لم نقل بالفكرة التلازم، التلازم بين الصحة وبين الإيجاب والقبول، يعني فساد أحدهما لا يسري إلى الآخر. هذا كله من القول بالسببية والطريقية إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين، يعني عند كل واحد منهما مستندا إلى فعل الآخر. مثل إيش أمثلة ذلك؟ كم مثال راح يذكر لعدم التلازم؟ أمثلة عدم التلازم كالصراحة واحد، والعربية اثنين، والمعضوية ثلاثة، والترتيب أربعة. هذه أمثلة الأربعة. ترتيب يعني شنو؟ أن يكون القبول بعد الإيجاب. هذه أربعة، هذه أربعة. تم فيه شنو؟ شنو تعبيرها؟ القول بعدم التلازم، يعني فساد الإيجاب لا يستلزم فساد القبول، وإنما أقصى ما يستلزم فساد الإيجاب، ويبقى القبول على ما هو عليه. فلذا لا حاجة إلى تكرار القبول، وإنما فقط وفقط لا بد من إعادة الإيجاب. أجيت بالصورة الثانية، وأما ما لو كان القبول والإيجاب بينهما تلازم، فبطلان أحدهما يستدعي بطلان الآخر. أمثلتك إن شمسها ثلاثة، وأما يلا اسمع الأمثلة الثلاثة، الموالاة يعني عدم الفصل الزماني، اثنين التنجز أن لا تكون المعاملة معلقة، هاي اثنين، وثلاثة أو أنه هذا المثال الذي قلناه، لا بد للباع حينما يكون المشتري يريد يقول قبلته، لا بد أن تتوفر فيه شرائط الإنشاء. شرائط الإنشاء يعني مو أنه الباع يقول للمشتري والمشتري نايم، بعدين لما يكمل الإيجاب يقول قبلته المشتري. هذا الشرط الثالث الذي مضى عليه. يقول وأما الموالاة واحد، والتنجيز اثنين، وبقاء هذا الشرط الثالث، وبقاء المتعاقدين على صفات صحة الإنشاء إلى آخر العقد، هذه الثلاثة، هذه أمثلة ثلاثة. فالظاهر أن اختلاف هذه الشروط يوجب ماذا؟ فساد المعاملة بمجموعها، مو فساد الإيجاب، فساد المجموع. ليش؟ يقول لأن إخلال البائع يستدعي إخلال المشتري، فهم يوجب بطلان قوله، هم يوجب بطلان قول المشتري، لأن بالإخلال بالموالاة كما في المثال الأول، أو بالتنجز كما في المثال الثاني، أو البقاء على صفات صحة الإنشاء كما في المثال الثالث، فإن الإخلال يفسد ماذا؟ عبارة من يراها شروطا مطلقا. فإن الموجب مثلا راح يطبق المثال، راح يطبق، فإن الموجب البائع إذا علق مثلا ولم تكن معاملته منجزة، أو لم يبقى على صفة صحة الإنشاء إلى زمان القبول باعتقاد مشروعية ذلك، شنو؟ فإن الموجب إذا كذا لم يجز من القائل ببطلان هذا، لم يقل بأنه بجواز التعليق، لم يجد من القائل ببطلان هذا، لم يجد شنو؟ تعقيب هذا الإيجاب بالقبول. وكذا مثال ثاني، فيه مثال ثاني، كما لو كان فاصل زمني بين الإيجاب والقبول. افترض البائع قبل سنة حشة والمشتري بعد سنة، افترض أنه المشتري كان يرى بلا بدية الموالاة ولا مجال للفصل الزماني، يقول هذا المشتري الذي يرى أنه لا بد من التواصل بين الإيجاب والقبول، فبعد شهر ما يقدر يقول قبلته، ولو قال بعد شهر قبلته فإن المعاملة في نظره محكومة بالبطلان بمجموعها. شوف العبارة، مثال ثاني، وكذا القابل يعني المشتري إذا لم يقبل إلا بعد فوات الموالاة بزعم صحة ذلك، المشتري يرى أنه يجوز الفصل الزماني، يجب على الموجب إعادة إيجابه إذا كان الموجب يعتقد بالموالاة. ثم قال فتأمل، شنو وجه التأمل؟ إن هذه الكبرى أعني إذا كان الفساد أحيانا فساد لا يستلزم فساد الآخر، فنحكم بطلان أحدهما دون الآخر، وإذا كان الفساد يستدعي فساد الآخر نحكم ببطلان المجحود المجموع. يقول هذه الكبرى وإن كان مفروغ عنها وإنما إذا وقع الخلاف بين الأعلام فهو خلافا صغرويا وليس بالخلاف الكبروي. والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله.